بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحن مع حديث يتعلق ببيت من بيوت نبي من الأنبياء، ألا وهو إبراهيم عليه السلام. والحديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور. بعدما تغرف قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينة. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة، وكانت من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء إلا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء؟ فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رأه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه قصة ساقها البخاري رحمه الله، وكما قلت تتعلق ببيت نبي من الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام. وكما هو حال الأنبياء فقد وقع على إبراهيم عليه السلام من الضر الشيء الكثير، وقوام هذه القصة يتعلق بإبراهيم عليه السلام وبزوجتيه وبولده إسماعيل. وفيه قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق، والمنطق هو عبارة عن إزار، إزار، والإزار هو ما هو من منتصف البطن إلى أسفل طويل يجر في الأرض، يعني شيء يربط على وسط المرأة. وكذلك أيضا يعني هذا الأمر موجود إلى الآن. فاتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. وطبعا المشكلة بين سارة وهاجر أن سارة وهي زوجة إبراهيم، وخرج بها إبراهيم من أرض العراق وأراد أن يقصد بيت المقدس، ثم طاب لهم العيش أن يذهب إلى مصر. فلما اقترب بلغهم خبرا عجيبا ما استطاع أن يعود. وكان هذا الخبر أن ملك البلاد أي ملك مصر كان اشترط شرطا، إذا دخل أحد إلى مصر ومعه زوجة جميلة وضيئة تؤخذ منه ويصطفيها الملك لنفسه، أما إذا كانت امرأة ومعها أخوها فلا يعبراني. فلما بلغ ذلك إبراهيم عليه السلام قال لسارة إذا سألوك فقولي أني أخوك فأنت أختي في الله. وطبعا يعني هذا من باب التعريض، والمعاريض تجوز شرعا عند وجود العلة والسبب، ولا يجوز للإنسان أن يجعل حياته كلها معاريض عندما يعرض. فالمعاريض تستعمل فيما فيه مفسرة عظيمة. فإذا يعني كان التعريض سيؤدي إلى الخروج من هذه المفسدة جاز للإنسان أن يعرض، كما سئل أبو بكر رضي الله عنه من هذا، أي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا هاد يهديني، قال من أين أنتما، قال من ماء. هذا تعريض، لأن في مفسدة إذا بلغهم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخذوه وربما قتلوه. فهنا أراد إبراهيم عليه السلام أن يعرض فقال لها أنا أخوك في الله، فإذا سألوك فأخبريهم. ولكن سارة كانت غاية في الجمال، يعني هذا الجمال الخلاب الذي هو موجود في نسلي أو من نسل سارة إلى يومنا هذا، هو الجمال الذي كانت عليه سارة، يعني هذا الذي بهر جنود مصر وملك مصر. فخالف ملك مصر شرطه، قالوا دخل رجل ومعه أخته وهي من أجمل النساء ما رأينا مثلها قط، العيون الزرقاء والشعر الأصفر وغيره. وطبعا يعني الجمال بينقسم إلى قسمين، يعني هذا النوع اللي هو النوع اللي هو من نسل سارة، والنوع الآخر من الجمال هو من نسل هاجر، اللي هو النوع العربي الشعر الأسود والعيون التي بها سواد، هذا طبعا جمال آخر. فهذا الجمال الأول انبهر به أهل مصر وانبهر به ملك مصر فأخذها واصطفاها لنفسه. طبعا إبراهيم عليه السلام وقع في هذا البلاء العظيم، فما وجد إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل ويثبت، فظل في مكانه يصلي ويتضرع لله عز وجل. فأخذت سارة وأخذها الملك، فلما دخلت عليه ومد إليها يده فدعت الله عز وجل، اللهم إنك تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي فاحفظني من هذا الكافر. فأخذ يعني بمعنى أصابه شلل، لا يتحرك، مد اليد خلاص وقف في مكانه مشلول. فلما رأت ذلك خافت أن يقال هي قتلته، والملك بيتكلم يعني هو مشلول إلا أن اللسان يتحرك، فقال لها دعيني ولن أمسك بسوء. فقالت اللهم إن هذا الكافر إن أخذ أي قتل فسيتهموني به، فعاد كما كان، ولكنه من شدة جمالها وانبهاره بها مد يده مرة أخرى ليقترب منها، فاستعاذت بالله عز وجل فشل مكان أخذ. فلما كان في الثالثة يعني آيس من الأمر، فدعت الله عز وجل فأطلق، فقال إنما جئتموني بشيطانة، يعني ليست هذه من الإنس. فأراد يعني كما يقال أن يكتفي شرها، فأخدمها، أعطاها خادمة وهي هاجر، فخرجت ومعها هذه الخادمة هاجر أمة. وقيل بأن هاجر أيضا كانت بنت ملك من ملوك مصر، وكما هو معلوم أن كان في نزاع بين الوجهين، الوجه القبلي والوجه البحري، وكان الوجه البحري ملك وللوجه القبلي ملك، فاستطاع اللي هو ملك مصر هذا الذي هم بسارة أن يتغلب على ملك الجنوب وأن يأسر الملك ويأخذ ابنته ويصطفيها له، فأخدمها أي أعطاها هذه الخادمة التي هي بنت ملك مصر، فعند ذلك أخذتها وانطلقت، فإذا بإبراهيم يصلي ويدعو الله عز وجل، فلما رآها هو في حالة من الفزع وحالة من الخوف الشديد قال مه، فقالت نجاني الله عز وجل من الكافر وأقدمني هاجر. بعد ذلك انطلق حتى عاد مرة أخرى إلى الشام إلى بيت المقدس، فكان من كرم سارة أنها تنازلت عن خادمتها وأعطتها لإبراهيم زوجة، فتزوجها إبراهيم عليه السلام. طبعا يعني في هذه الجزئية يعني كثير من الذين يحاربون التعدد ويتكلمون عن حرية المرأة ومكانة المرأة إلى آخره، فطبعا ليس لهم في هذا الأمر لا باع ولا نصيب، لأن قضية التعدد هذه قضية فطرية منذ أن خلق الله الخليقة، ولما انتكست الأمة وأصبح هناك كما يقال مساواة بين الرجال والنساء، فغاب الرجال وغابت النساء، ما في رجولة، ما في رجل وما في نساء، لأن الله عز وجل فطر الرجال بصورة معينة وأحل لهم أمرا معينا، وفطر النساء على صورة معينة وجعل لهم أمرا معينا، فمن تعدى يعني من تعدى من الرجال المكان نزل عن مكانة الرجولة، ومن صعد من النساء إلى مكانة الرجل، هذا اختلال بالفطرة. وإذا قال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، فأمر موضوع التعدد هنا ليس في هذه القصة فيه يعني خلاف، لأن سارة أعطت مخدومتها طواعية راغبة لإبراهيم ليتزوجها وتزوجها. طبعا المشكلة كما قلت يعني هو غياب الدين والشرع، ولذلك نرى في كثير من الأبواب طرقها ممنوع، والاقتراب إلى هذه الحدود جريمة، ولذلك يعني مجرد حتى لو أن رجلا جلس مع امرأتي للمداعبة قل لها أنا أريد أن أتزوج، مصيبة، وربما يعني تنقلب جلسة السمر إلى جلسة نكد لمجرد الذكر فقط والمداعبة والمزاح، وهذا لما آل عليه واقع الأمة. يعني البعض حتى يعني بيجعل قضية التعدد هذه قضية ثانوية جانبية، بينما هي الآن قضية عقائدية للرجال والنساء، أصل من أصول العقيدة إن الرجل له مكان لا يتعدى والمرأة لها مكان لا تتعدى. هو لما تزوج؟ لا تزوج إلا إذا كانت المرأة عاقر لا تلد، المرأة مريضة، المرأة كذا، حتى أن بعض النساء يعد التعدد خيانة، تقول لك ده خان زوجته وتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا هي كانت رقم ثلاثة، خديجة ثم سودة ثم عائشة، وتزوج بعد عائشة بتسع نسوة. أكان عند عائشة خلل؟ أبدا، دي التي تربعت على عرش النساء إلى آخر رمق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية التعدد ليس فيها علة، إنما العلة عند الرجل وعند المرأة، يعني الرجولة مش موجودة، يعني ما في قوامة، أصبح الآن الرجل يشرك امرأته في كل شيء، لدرجة يعني أن بعض النساء لا يطيب لها عيش إلا أن تضع أنفها في كل شيء وتفتخر بهذا، أن زوجي لا يبت أمرا إلا بمشورتي. كلمة مشورة دي على سبيل التجمل، إلا برأيي. وذلك أنا تعجبت يعني في إحدى الأخوات تزوجت من واحد يعني شاب، فجلست معه قرابة 3 أو 4 سنوات، وهذا الشاب لا غبار عليه، فيه صفات الرجولة فعلا، لكن ما خفي وما تحت الأكمة لا يعلمه إلا الله. فجأة طلبت الطلاق وقول واحد وانتهى الأمر بالطلاق. حاولت أن أعرف السر، يعني هذا الشخص لا يطلق، لما؟ إلى أن وصلت إلى أن سبب الطلاق أنها لا تشعر بقوامته، بمعنى ليس في رجولة. ما معنى رجولة؟ الضرب والتكسير. قالت لا، ليس له رأي، الرأي بيرجع إليها. فهذه المرأة يعني بفطرتها انسلخت من هذا الأمر. فلذلك لما نرى يعني أن للمرأة قوامة على الرجل، نعلم أن فيه يعني والعياذ بالله مسخ وانتكاس للفطرة، أعاذنا الله من ذلك. فقضية التعدد هذه قضية كما قلنا ليست قضية ثانوية كما يقول البعض. نعم لها ضوابط وشروط تدخل في الأحكام الخمس. يعني بعض مثلا الجماعة اللي هم مثلا عاوز بقى يقول لك أنا أعدد، وأعرف شخص أنا نصحته قلت له لا تعدد، لا تتزوج، لأن أعرف شخصيته ليس فيه رجولة. المهم تزوج بالثانية، هو تزوج بالثانية، طبعا الأول الأمر خفي وفي السر ومش عارف إيه. المهم علمت الزوجة بهذا، إلى الزوجة الأولى، سابت البيت الأولاد، الشاهد أنه طلق الثانية، وكانت ضحية من الضحايا اللي موجودة في المجتمع اللي فيه من هذه الضحايا كثير جدا. فلذلك كما قلنا لا بد من وجود رجل ووجود امرأة، لأن المرأة طبعا هي التي يعني بفطرتها ترضى لزوجها بالتعدد، هذا المفروض إذا سلمت الفطرة. يعني الآن كل نساء يأبين وفرضن هذا، لماذا؟ لأن الفطرة مقلوبة، ما فيش فطرة موجودة. ولذلك يعني نرى أن قضية سارة لم تغضب على هاجر للزواج، هي التي أعطتها ووافقت وتنازلت عنها لإبراهيم عليه السلام فواعية. ولكن نظرا لأن سارة كانت عاقر لا تلد، فلما ولدت هاجر أخذتها الغيرة، وقعت مشكلة. ثم ترى إبراهيم عليه السلام أن يفرق بينهما، وورد في بعض النصوص، طبعا هي يعني هذه امرأة سيدة حرة وهاجر جارية، فتراءت سارة أن تثأر من مخدومتها، فورد في بعض الآثار أو بعض النصوص أنها أرادت أن تقطعها 3 قطع. يعني طبعا جاء الولد وسارة ما عندها الولد، فعند ذلك عرض عليه إبراهيم عليه السلام أن تأخذ منها قطعا 3، أن تقطع من الأذنين اللي هو الثقب، وطبعا الختان اللي هو معروف عند الإناث. فقيل بأن هاجر يعني خافت بأس سارة، فاتخذت منطقا، يعني أرادت أن تخرج فاتخذت هذا المنطق اللي هو الذي يعني يربط على الوسط ويجر في الأرض حتى تعفي أثرها حينما تسير على الرمال أو التراب أو غيره، فتمسح هذا وتسير. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، وخرج إبراهيم من بيت المقدس إلى أن وصل إلى مكة، ووضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، والدوحة هي الشجرة الكبيرة. وطبعا كيف يقول، يعني ربما يقول قال طب كيف وجدت هذه الشجرة ولا ماء ولا نماء إلى آخره. نعم بينزل المطر، فهناك بعض الأشجار اللي هي الأشجار المعمرة لأشجار الصنت وغيره ممكن تعيش على قليل من المطر إذا نزل في بعض العام، فهذه الدوحة للشجرة الكبيرة كانت موجودة فوق زمزم، وزمزم معفية أثرها ولا أثر لها، في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، ما فيها مخلوق، أرض يعني جرداء رمال صفراء ما فيها إلا هذا. فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما. طبعا المفروض كان يجيب له على الأقل شوالين تمر ويجيب له حتى برميلين مية، لكن انظروا إلى توكل إبراهيم واعتماده على ربه تبارك وتعالى، أخذ الأسباب والسبب اللي هو أقل شيء. يعني الآن نرى أن كثير من الناس ممن شغلته الدنيا أي انشغال يبدأ يعمل لنفسه والأولاد وربما الأولاد أولاد، ولك أنا مش هستريح إلا لما ابني الكل عيل شقة. وطبعا عشان يبني الكل عيل شقة يفضل يكد يكد يكد، وربما بنى البيت وهو مع السلامة وسكن في الشقة أولاد فسق على غاية من الفساد، فضيع عمره وهم ضيعوا دينه والعياذ بالله. وذلك في معلومة مهمة جدا يا أخوان، مهمة جدا جدا جدا، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ركزوا معي في هذه الجزئية، ولد صالح يدعو له. يعني لو أن الولد غير صالح لن يقبل دعاؤه، لأن بعض الفسقة وقطع الصلاة وأصحاب يعني أصحاب كبائر والعياذ بالله يقول لك ده أنا كل يوم بدعي لوالدي، هل هذا يقبل؟ لا يقبل طبعا، لأن يشترط في الدعاء للوالد أن يكون الولد صالح، لأنه امتداد للعمل، ولد صالح. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزق بالولد الصالح، ولا يشترط أن يكون ذكر. الولد الصالح أن قد تكون بنت أفضل من ألف ولد. فلذلك يعني بغية الصلاح هذا أمر مطلوب جدا جدا من أجل أن يستمر عملك وأن يقبل دعاء ولدك فيك. فالمهم أن إبراهيم عليه السلام ذهب ووضع معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى رح راجع بلا كلام. احنا قالوا ما نروح مكان وحطهم في المكان وماشي منطلقا، فتبعته أم إسماعيل. قيل لحقته بكداء، وده موضع يعني خارج مكة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتح مكة، فأسرعت خلفه طبعا شافت تركها في هذا المكان، وما ولا جليس ولا أنيس إلا هذه الأشياء القليلة، ثم انصرف. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليه. وهنا مهم جدا قوامة الرجل، لأن في بعض المواقف إذا رسب فيها الرجل ولو موقف واحد أمام المرأة هلك، لأن شروط القوامة أن يكون هذا رجل في الموقف الحرج إذا قال نعم نعم، وإذا قال لا لا، لأن المرأة غالبا تتصرف وتفكر بعاطفته، العاطفة عندها هي الأصل، أما بالنسبة للرجل عنده حزم. ذلك لما جعل الزمام، والزمام اللي نقصد بما اللي هو الطلاق، الزمام بيد الرجل. تخيلوا لو أن هذا الزمام بيد النساء، أظن ما بقيت امرأة مع رجل قط، أدفى مشكلة أن تطالع مع السلام. فلذلك الرجل لابد أن يتميز بالحزم، وأن تستشعر المرأة منه أنه رجل في رجولة. ويخوانا هذا موافق للفطرة، أي امرأة تحب من زوجها أن يكون رجل ذو موقف تستمتع بظله. لكن الأمور كلها كما يقال سدح مداح، هذا الصنف من باب يعني أكل الميتة للمضطر، متزوجاه وإحنا ماشيين والحالة ماشية وانتهت الأمور وخلاص. فعند ذلك هي بتسأله وهو لا يجيب ساكت، لأنه هنا الجواب قد يغمض ويغيب عنها، وربما يعني يأتيها بما تكره، فترك الأمر لابد أن ينصرف. فقالت لما وجدته لا يلتفت ولا يتكلم، وهذا يدل أيضا على النشأة والتربية الصالحة، أن إبراهيم نشأ هذه المرأة تنشئة إيمانية تامة. طبعا ما تمادت في غيها، ما قالت هسي ابن فين ورايح فين وجاي أبدا، لما وجدت فيه سكوت وعلمت صلاح زوجها ومحبة الله عز وجل له. ذلك مهم جدا يا إخواننا أن ترى المرأة من زوجها صلاح،
اعلم الناس بالرجل زوجته. وذلك عند الجد تقول له لا تعالى ده احنا دفنينه سوا، ده انا عارفاه كويس. فلابد ان يري من نفسه لنفسه صلاحا حتى يكون هذا الصلاح سجيا. فاذا رات المراه من زوجها الصلاح والدين والتقى تستانس به في سيرها وسفرها الى ربها تبارك وتعالى، ولذلك تبقى الرحله فعلا فيها انس. لكن حينما تكون المراه على وجل وخوف من زوجها عند اول عثره لا بد ان تستشعر الضعف، لان ليس هذا هو الزوج الامين الذي سياخذ بيدها الى جنه عرضها السماوات والارض. فعند ذلك قالت له الله امرك بهذا، يعني هذا الامر تشريعي من الله عز وجل. فقال نعم، هنا جاب الجواب نعم. قالت انظروا الى يعني القضيه الايمانيه حينما تثبت اذا لا يضيعنا خلاص. ثم رجعت الى مكانها الذي كانت فيه مع ولدها. فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه، الثنيه مكان مرتفع قليل حيث لا يرونه، استقبل بوجه البيت ثم دعا. وأيضا من مواطن الرجولة ألا يظهر الرجل ضعفا أمام زوجتي أو زوجاتي، لأن الرجل الضعيف المرأة لا تحبه، المرأة تريد من الرجل يكون قوي، قوي الشخصية، فيه هيبة، فيه مكانة، فيه رجولة. المرأة تبكي، هو لا يبكي، لا يبكي إلا في موقف واحد وموطن واحد، الخوف، الخوف أو الرجاء من الله عز وجل. لكن أن يبكي عند المواقف، مواقف الدنيوية هذه الضعيفة وهذه الهزات، فهذا ليس من صفات الرجل. الرجل يكون ثابت، قوي البأس، قوي الجنان. إذا وقعت هزة في الأسرة كل الأسرة تحتمي في هذا الرجل. فلو كان هو رجل ضعيف بمن يحتمون؟ طبعا لا يصلح. فهنا إبراهيم لم يظهر الجزع رغم أن قلبه يتفطر على الولد والزوجة، تركهما في هذا المكان الذي أمره الله عز وجل أن يوضع فيه في هذه البقعة، لكن قلبه يتفطر، لكن لم يظهر ولم يعبر عن هذا الجزع قط، حتى ابتعد واختفى خلف ربو عالية. ثم بدأ يدعو الله عز وجل، وهو يعني كلكم تشعرون وتستشعرون هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام. فرفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والآيات طبعا ربنا ليقيموا الصلاة وفجعل أفئدة من يستهوي إليهم إلى آخر الآيات. فجعلت أم إسماعيل، طبعا هو انصرف ووكل الأمر لله عز وجل. ودايما يا أخوان يعني حتى الأمر هذا فقدوا الكثير، حتى بمجرد خروجك من البيت، مجرد أن تخرج حتى إلى السوق، إلى أي عمل، إلى عملك، لابد أن تقف أمام زوجتك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حتى لو كنت في وسط المدينة، حتى لو كنت بين مكان عامر بالسكان، لأن وداعة الله عز وجل لا تضيع أبدا، وده قل من يفعل هذا. وهي تقول لك حينما تخرج أستودعكم الله أو أستودعك الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، إن ربنا يحفظك في دينك، لا ترى فتنة، لا ترى انتكاسة. ربما يخرج الرجل يقع في فتنة يهلك، سواء كانت فتنة من قبل الشهوة أو الشبهة والعياذ بالله. فتدعو له بالثبات منذ أن يخرج إلى أن يعود. هذا هو البيت المسلم الذي إذا نشأ تكون هذه الأسرة طبعا أسرة مثالية. فعند ذلك جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، وطبعا كان مازال رضيعا، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى. الطفل لما بيكون جائع أو عطش بيجلس يتلوى بيديه ورجليه، أو قالت يتلبط، ويتلبط يعني يضرب نفسه في الأرض، يعني في حالة من شيء قريب من الصرع من شدة الجوع أو شدة الظمأ. فانطلقت، طبعا قلب الأم ضعيف، وخاصة حينما ترى الولد يبكي، ولذلك جعل الله عز وجل حنين اللبن بالبكاء، يعني لا يحن اللبن للأم إلا مجرد يبكي الطفل يبدأ اللبن يأتي في ثديها وتبدأ طبعا تطعمه. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. المشهد بالنسبة لها مؤثر، الولد بيتخبط في الأرض مصروع. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليه. وزيك أنت لما تنظروا وانت في مكة، لو وقفت أمام البيت عند زمزم ترى أقرب مكان لك الصفا، وتبتعد حتى ترى الايه المروة. ولذلك يبدأ الإنسان بالصفا بعدما بيطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويشرب من زمزم، بيدخل على الصفا ثم يتجه إلى المروة. فوجدت أقرب الجبلين للمكان الذي هي فيه هو جبل الصفا، والصفا طبعا أعلى من المروة. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، يعني طلعت فوق عشان تشوف الوادي من مستوى أعلى هل يوجد أحد أنيس إنس. فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. طبعا نزلت قريب من الولد، والولد بيصرخ ويتلمض ويتلوى ويتلبط، فرفعت الدرع بتاعها والإزار اللي كان بيجر رفعته حتى تجري وتسرع. ثم سعت سعي الإنسان المجهود، هي بتجري ولكن من شدة الجوع والظمأ بدأ عليها الايه الإعياء والتعب. وذلك نرى سبحان الله أن هذه الأسرة لما آل إبراهيم آل البيت جعل الله عز وجل سعيهم هذا وكل ما دار لهاجر هو أصل من أصول الحج. وذلك الإنسان بعد ما بينزل مباشرة من الصفا، أول ما بينزل أول الوادي من الصفا يبدأ يهرول بين الواديين، والهرولة دي هو سعي المجهود. وذلك ما ينفعش أنه يجري، فهي طبعا من شدة الإعياء تمشي وتسير بثقل وتعب شديد جدا حتى وصلت إلى المروة، ثم صعدت الجبل مرة أخرى الجبل الآخر. ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ونظرت هل ترى من أحد فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات، يعني ذهابا وجيئا، يعني مرة من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا وهكذا 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما إلى الآن وإلى قيام الساعة. فلما أشرفت على المروة في المرة 7 سمعت صوتا فقالت صهين، يعني كلمة صه تسكت، تقول لنفسها لا تكلم أحدا، إنما الكلام لنفسها تكلم نفسها، صهين تسمع نفسها تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، وفي رواية قالت سمعت صوت من، يعني واحد كأنه يناديها، قالت هاجر، قالت هاجر أم ولد إبراهيم عليه السلام. فقال لها لو صوت جبريل عليه السلام إلى من وكلكما، أي إبراهيم، قالت إلى الله عز وجل، فقال كفى بالله وكيلا أو كفيلا، دي في بعض الروايات. فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، غوث إعانة، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه. طبعا نرى يعني هذه المرأة التي لاقت هذه المعاناة، وكما قلت هي كما يقال كانت بنت ملك ثم انتقلت وصارت جارية عند ملك، بمعنى أنها كانت تعيش في بيت ملك من طرف ومن غنى وفراش وطعام وأثقل، كل هذه المتع كانت موجودة عند هاجر. فانظروا كيف قلب الإيمان حالها ورضيت بهذا الوضع في أرض صحراء جرداء. وذلك يا أخوانا الإيمان، ودي مهمة جدا، إن لم يغير حالك فشك في نفسك، لازم تنقلب معنى أنك آمنت بالله عز وجل لابد تتغير من أعلى شعرك إلى أخمص قدمك، تغير كلي، تغير داخلي وخارجي يوافق ويوائم القضية اللي انت دخلت فيها الإيمان. لأن ليس الإيمان كما هو الحال الآن مجرد يعني فكر، يعني قضية الإيمان الآن عند الغالب والكثير هو مجرد أمر فكري للأسف الشديد، لكن لابد تغير كلي في طعامك، في شرابك، في كلامك، في حياتك كلها، لابد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل. فتخيلوا ما نزل على هذه المرأة من عظيم البلاء، بلاء شديد في هذا المكان، وترى ابنها يعني يموت أمامها، ورغم ذلك صابرة محتسبة، قلبها معلق بالله عز وجل، تلوذ به وتستغيث به. فعند ذلك نبع الماء. ودايما يا أخوان لابد نحن نلاحظ دايما بعد العسر يسر، وما من ضيق وشدة إلا وبعد الضيق والشدة فرج ويسر، لابد من هذا، سنة الله عز وجل. بس المهم من يصبر على هذه الشدة، يعني من الذي يصل لهذه المرحلة وقلبه ثابت، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني ليس هذا على سبيل القنوط، ولكن الأمر صعب، يعني الظلام دامس. ألا إن نصر الله قريب. وذلك دائما يقول العلماء إذا اشتد الظلام قرب الفجر أشد ما يكون من الليل ظلمة قبل الفجر، ظلام شديد بخلاف باقي الليل، بعدها يبزغ الفجر. فهنا نبع الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور. بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. تخيلوا بقى لو بقت نهر، يعني الآن البئر هذا ربما ملايين من البشر تشرب منه ولا ينقطع أبدا، يعني ممكن لو تكاسف العدد في مكان يعني الماء بينقطع، أما زمزم فلا، فالكل يشرب ويستقي وتجود بمائها ولا ينقطع أبدا. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، تثبيت أيضا بعد ما رأت الآية ثبتها الملك، والضيع الهلاك، ما تخافوش بقى من الهلاك، خلاص الفتنة عدت وعبرت. وذلك ربنا عز وجل لا يصطفي العبد إلا بعد ابتلاء، هو لما الكل كده يعني آمن مستريح الطريق ممهد، ما الكل هيجري وهيوصل، لكن جعل الله عز وجل الطريق إلى الجنة في عقبات، في صعاب لابد أن تعبرها وتمر حتى تصل، بلا هذه الصعاب لن تصل اطلاق. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طبعا يستحيل، فلابد من البلاء العظيم الذي يشتد بك وترى في قلبك لذة وقناعة ورضا بأمر الله عز وجل على ما قدر. وبعض الناس يا أخوانا يعني بيستنى نوع معين من البلاء، يعني بيتوقع أبدا قد تبتلى من حيث لا تشعر، يبتليك الله عز وجل بما شاء لا بما شئت، ممكن نقطة ضعف عندك تبتلى منها تهلك، لأن الله يريد منك أن تكون رجلا، رجلا بمعنى الرجولة في سيرك إليه سبحانه وتعالى، لا تعثرك معثر. بعد ذلك شربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة أي الهلاك، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. إذن هذه البشارة كان يعرفها إبراهيم عليه السلام، لكن ما أراد أن يشيع الأمر قبل وقوع، لأن تحطنا في جبل مش محتاج بقى كلام، يعني ما فيش أي سبيل أن يعبر ماذا يقول. ولكن نفذت أمر زوجها لعلمها بصلاحه وصدقه، وأنه ما أراد لهما إلا الخير. لأن بعض النساء تعيش مع زوجها في وجل، مش عارفة هيجيلها منين، في خوف مستمر، حاسة إن زوجها ده في نوع من الغدر، نوع من هذه الأشياء. طبعا هذه لا تستقيم الحياة بهذه الصورة. لكن حينما تثق المرأة في زوجها مهما كان من قرار تستقبل هذا القرار بصدر رحب لثقتها به. فهنا هاجر بشرت لا من قبل إبراهيم ولكن من قبل الله عز وجل مباشرة عن طريق جبريل عليه السلام. فإن هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، ده مش انتو بس، كل من سكن واحتمى في هذا البيت لا يضيع إلى قيام الساعة. ولذلك يا أخوانا هذه البقعة من الأرض لم يغزوها ولن يغزوها عدو إلا قبل قيام الساعة، حينما يأتي ذو السويقتين من الحبشة فيهدم البيت وينتزعها حجرا حجرا ويلقى في البحر ولا يصبح هناك بيت، هذه المرة الوحيدة. لكن قبل هذا لن يغزى هذا البيت قط ولن يدخله عدو قط، آمن إلى قبل قيام الساعة. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول، البيت كان في الأول عالي فالسيول تأتيه فتأخذه عن يمين وشمال، فكانت كذلك حرة حتى مرت بهم رفقة من جرهم، وجرهم هذه قبيلة من قبائل العرب، هي من قحطان، وكانوا يتكلمون العربية. أما هاجر لا تتكلم العربية، وإبراهيم كان يتكلم لا يتكلم العربية، قيل كانت اللغة السريانية. ف يعني من نعم الله على إسماعيل أنه نشأ بين هذه القبيلة يجرهم وتعلم منهم اللغة العربية الفصحى التي يعني هي أصل العرب. طبعا الآن حصل لحن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا اللي هو نزل منه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طائر عائف يعني بروح ويجي متردد رايح جاي، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، المكان ده بنعد من عليه ما فيش فيه أي مية خالص. فأرسلوا جريا أو جريين، الجري اللي هو إما يكون خادم أو رسول من اللي هم بيرسلوا بس إيه يكون سريع يأتيهم بالخبر بسرعة، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، قالوا آه في ماء في هذا المكان، فأقبلوا أي جرهم. وأم إسماعيل عند الماء، وطبعا العرب كان عندهم شهامة يا أخوانا، يعني عندهم ما عندهم لا غدر ولا خيانة ولا تعدي، هذا اللي عندهم يعني الشهامة والرجولة كانت أصول عند العرب. فقالوا لها عن طريق الإذن، أتأذنين لنا أن ننزل عندك، يعني بيستأذنوها. قالت نعم، هي تحب الأنس والمكان يعني فارغ فاضي. قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء ده لابني، البير ده تبع ابني. فوافقوا على هذا، قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فألف ذلك أم إسماعيل، يعني أمر هذا كان بالنسبة لها مريح ومحبب إليها وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم، يعني بعتوا بقى الأهل كلهم والبيت القبيلة كاملة يجيوا بخيامهم بكل شيء ويجلسوا في هذا المكان. فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، البيوت بقى بدأوا يبنوا بقى طبعا بدل الخيام المتنقلة، لأن مكان ماء ثابت بدأوا يصنعوا بيوت بدل الخيام وكده، وبدأوا إيه يعني يسكنوا في هذا المكان. وشب الغلام وتعلم العربية، وهذه أعظم ميزة حصلها إسماعيل عليه السلام من مجاورة هؤلاء القوم جرهم، وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، شافوا فيه ذكاء وفطنة وشهامة وصفات طيبة. وده يدل على أيضا يعني صلاح النشأة، انظروا هذه المرأة رغم سوء عيشها اللي هاجر إلا أنها ربت غلامها أفضل وأعلى تربية. يعني أبوه إبراهيم عليه السلام كان يأتي، لكن بين الحين والآخر كان يأتي عن طريق البراق من الشام إلى مكة، لكن الذي قام بتنشئته أمه هاجر، فربته حتى جعلته في عداد الرجال. وذلك يعني شوف انظروا إلى المواقف، الإنسان موقف لما جاء أبوها إبراهيم وأبوه كان غيب عنه بيروح ويجي على مسافات متباعدة، فأخذوا وإبراهيم معه سكين وجايب مستعد، رأى رؤيا أن لابد أن يذبحه. العجيب أن في بعض الكتب أنه أخبر سارة، طبعا كان في خلاف موجود، سارة لما علمت أن الغلام هيذبح بكت وجارت إلى الله عز وجل فقال هذا أمر الله، فظلت قائمة تصلي ما تركت الصلاة حتى جاءها الخبر بفدو إسماعيل، وإبراهيم جاي وعازم أنه يقتل الولد يذبحه، فجاء أخذه وطبعا ما أخبر أمه، قال تعالى حتى وصل إلى منى، وطبعا من مكة، ثم انطلق من منى حتى وصل إلى عرفة، إلى اللي هو بيسموه الآن جبل الرحمة هذا، حتى صعد به على جبل عرفات الجبل نفسه، ثم أراد أن يشركه في الأجر والصبر على هذه المصيبة، لأن بلاء عظيم نزل بهذه الأسرة ليعلي له قدره ويعظم له شأنه، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أظن لو أي ابن سمع هذا الكلام مهما كان بره طبعا يستحيل هيوافق على هذا الكلام، تذبحني؟ شوف انظروا بقى أثر التربية. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما ترى أفعل. دي أثر التربية. وكما سنرى بعد موقف تاني أيضا، لما رأى أنه متزوج بزوجة غير صالحة قال وغير عتبة الباب تلميحا، طلق المرأة طلقها. فلذلك يعني للمرأة أثر في التنشئة الحسنة والتنشئة السيئة، وذلك مهم جدا يا أخواني نحن نعلم نساءنا كيف رب الصحابة أبنائهم، كيف رب الأنبياء وأبنائهم، هذا مهم جدا. التربية الآن على الكرتون والمش عارف إيه والأفلام والمسلسلات والدلع والتربية هذه التي أخرجت جيل مايع ليس في أي نوع من الرجولة، وهذا الجيل لا يمكن تقام به أمة إطلاقا، جيل لا يصلح إلا للشوارع للطرقات والقهاوي واللف وهكذا، هذا هو الجيل الذي نحن فيه الآن. فلذلك يعني على الأم، وده الكلام لا أقوله من عندي، يعني على الأم المعول الأساسي في تنشئة الولد إلى بلوغ السعي، إلى أن يصير يعني مع أبي تسلمه للأب جاهز. ولذلك نرى، أقول هذا الكلام، هذا كلام الذهبي رحمه الله، كل علماء الإسلام غالبهم تنشئة امرأة، ما ربها ولا إلا الزبير، ما ربه إلا صفية كانت تضربه ضربا شديدا في الصغر، يعني تلام على هذا، تقول إنما أضربه حتى يشب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أيضا نرى سفيان الثوري لما أراد أنه يعمل، كان في مقتبل في أول العمر يعمل لأن أهل أسرته فقيرة، فأراد أن يعمل، قالت أمه يا بني أطلب العلم وأكفيك بمغزلي، ويسرت له سبيل العلم، وتقول له يا بني إذا طلبت العلم فاطلبه وخذه من أفواه المشايخ، امرأة أمية، لكن علمت كيف تدل ابنها على الطريق، فإن الشيخ يكتب أفضل ما يسمع ويعطي أفضل ما يكتب، وأسلمته للمشايخ. أم سفيان بن عيينة جاءت لأهل مكة، يا أهل مكة هذا ولدي، وقيل كان عمره 5 سنوات وقيل 10 سنوات، يا أهل مكة هذا ولدي خذوه فعلموه. أم الشافعي لما خافت على ولدها اللحن، لأن الشام اللغة فيها مكسرة لأن الاقتراب من الروم، فلما مات أبوه أخذته إلى أخواله بمكة حتى ينصلح لسانه ويتعلم اللغة العربية. الإمام الأوزاعي مات أبوه وهو في بطن أمه، يقول العلماء والله ما رأينا أبناء الملوك تربوا تربية الأوزاعي، كانت أمه تحمله من بيت إلى بيت، بتعمل في البيوت من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد، تحمله على كتفها لتطعمه وتعلمه حتى نشأ أفضل تنشئة. كان الملوك هم الذين يأتون ليقبلوا يد الأوزاعي. لما بلغ سفيان وهو بمكة إن الأوزاعي قادم إلى مكة، خرج وانتظر بكديد التي ذكرناها الآن خارج مكة، فلما وصل أمسك البغل الدابة بتاعة الأوزاعي وربطها في يده، وكان أخذها يجر ويقول افسحوا للشيخ. سفيان يسحب البغل بتاعة الأوزاعي والأوزاعي راكب، فيقال له أنت الإمام، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فغالب هؤلاء تربوا كما قلت المرأة الصالحة، التي استطاعت أن تربي ولدها مش على الدلع واللعب والأزال، على أن يكون رجل من الصغر، يعني يستطيع أن يكون متحملا لمسؤولية الأمة، هم الأمة. يعني محمد الفاتح هذا على ما قيل أن أمه كانت تأخذه تخرجه إلى المنتزه يتنزه، فكانت تخرجه كل حين وآخر إلى البحر وتقص عليه قصة، تقول يا بني بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلف هذا البحر بلد، بلد الكفار، بلد الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من يفتح هذه البلد، وأبوك هو الخليفة، أبوك الرأس الكبيرة، فإن عجز أباك فلا تعجز أنت، وربته على هذا كل يوم تديله الحكاية دي إنك تفتح وذلك لقب بمحمد الفاتح، نشأ على محبة إنه عاوز يفتح هذه البلد اللي هي القسطنطينية في الجانب الآخر من البحر. وفعلا لما تولى بدلا من أبيه كان ليس له هم إلى هذا، وفعلا عبر الجانب الآخر وصنع أسطولا ويعني أشياء حتى وصل وفتح هذه البلد، وكانت أول فتح لأوروبا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. فشاب إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم أي من جرهم عربية أيضا، وماتت أم إسماعيل أي ماتت هاجر. وكما قلنا بأن إبراهيم عليه السلام كان يدور بين سارة وهاجر، سارة في بلاد الشام وهاجر في مكة، وسخر الله لإبراهيم البراق الذي سافر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وطبعا يعني هذا نبي من الأنبياء فأجر الله له من هذه الآيات التي قربت له الطريق والمسافة. فماتت هاجر وتركت إبراهيم وقد تزوج، تزوج بامرأة من جرهم، فجاء أبوه إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، يعني بعد الزواج كان في زيارة، فجاءه يطالع تركته يترك ما هناك من أهله وذويه، فلم يجد إسماعيل يعني كان غائبا عن البيت، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يجيب طلبات، يعني كان يصيد صيد أو يعني له بعض الحرف والأعمال يعملها يفعلها. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، وهنا أمر مهم جدا، وهو أن الأب لابد أن يتفقد حال أسرته ويعرف يعني مواطن الخلل ومواطن الضعف، وخاصة بأن الأب له خبرة والابن عديم ضعيف الخبرة. فبدأ يسأل المرأة، يعني لم يخبرها أنه هو أبوه، لكن بدأ يسألها يعني الحال إيه والأمر إيه، ويعرف حال هذه المرأة، هل هي امرأة صالحة تصلح لابنه أم بها مواطن خلل. فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر والعياذ بالله، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. ولذلك يا أخوانا يعني المرأة بتنقسم إلى قسمين، في امرأة بتكون امرأة نفيسة غالية، هذه المرأة التي يعني تعد من أندر المعادن البشرية التي تصون وتحفظ زوجها ولا تشتكي أبدا مهما كانت في مر من عيش، وتحاول أنها تراعي ظروف زوجها في المتغيرات. يعني أعرف أحد الإخوة تزوج بامرأة وأبوها من الأثرياء، يعني ثراء يعني شديد فاحش، فتزوج وهو كان موظف، فكان ربما يعني يعيش على القليل القليل من الطعام، ولو مال أبوها إلى البيت لملأ البيت طعام، وكانت لا تخبر أحدا قط، وأنا ما علمت هذا إلا بعد أن أغناه الله من فضله، وما اشتكت وما أخبرت أباها أبدا، بل كانت في زيارات وهذا الأشياء تستحي أن تأتي بشيء لزوجها من عند أبيها لأنه لا يحب هذا. فهذا المعدن النفيس قل أن يوجد بين النساء، لأن غالب النساء الشكاية، ومعلوم يعني أن الرجل في ستر، يعني جدار مصون، لا يهتك الستر إلا أقرب الناس إليه، إذا بدأت المرأة بقى تشتكي، والله ده مجوعنا، ده الحالة صعبة، ده الظروف، ده المرتب، المعاش، المدارس، العيال. ولذلك أعظم نعمة يعني يؤتها العبد الرضا. ولذلك من ضمن علامات سعادة العبد المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، لا يرى فيها إلا الحسن، مش الجمال، قد تكون سوداء، قد تكون عمشاء، قد الإمام أحمد رحمه الله لما أراد أن يتزوج امرأة فقالوا لها أخت أكبر منها وهي عوراء ما حدش بيجيلها، فقال أتزوجها، فرضي بالعوراء الأكبر اللي زهد فيها الناس وكان فيها الصلاح، وأنجب منها عبد الله ابنه اللي هو يعتبر راوية المسند. فالقضية ليست لا بالجمال ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالعلم. يجي الأخ من دول يقولك هيصل معاه شهادة متوسطة، أصل التعليم بتاعها مش عارف متعلم مين وبتاع، ما أفسد النساء إلا التعليم، يعني ما جعل المرأة تتبجح، وياريت الآن في تعليم، يعني هذا التعليم مجرد ضياع للعمر وانتهت المشكلة. وفي الشوارع هم قاعدين في الشوارع المتعلمين كلهم، لا في وظائف ولا في هم ولا غم. يعني لو أن هذه المرأة حفظت القرآن وتعلمت الأداب الشرعية وحولتها أمها إلى امرأة، تكون امرأة صالحة في هذا المجتمع اللي هو كثر فيه العفن والعياذ بالله، لكان خيرا له. فلذلك يعني مهم جدا جدا ان الانسان ينظر الى المرأة الصالحة، بشرط بقى انها متوسطة ولا معها ايه، وعاوزين واحدة صيدلانية عشان تفتح صيدلية، ولا واحدة دكتورة عشان مش عارف تعمل ايه، وحجج واهية. فالانسان سعادته ان يرى امرأة، كلمة امرأة دي معدن نفيس، انك ترى امرأة تصونك في حضورك وغيبتك، تشعر كده ان لا امان لا انس لك الا في هذه الواحة اللي هي المرأة هذه. لكن المرأة بقى المتعلمة الموظفة النهاردة رايحة الوظيفة جاية من الوظيفة، طب اعمل انت الاكل، اعمل انت الشرب، طبعا ممكن بقى تلاقي نفسك برضو بتنظف في البيت وتفرش اللي مش عارف ايه وتنشر الغسيل، طبعا هي موظفة وانت موظف. وذلك ذكر بعض المشايخ ان في رجل تزوج من امرأة كانت مدرسة معلمة، فطبعا بتيجي كل يوم، وهو طبعا في أول الأمر بقى طبعا أم عليها بالخدمة، يعني هي تطبخ فمن باب الحقيقة يغسل المواعين، أحيانا تيجي تعبانة ممكن تلاقي الأكل جاهز برضو وهم يغسل، يعني لا الأمر تمادى، هو في حرج منها. فقال لأمه ألا تعالي، وأنا في حالة صعبة شوية، فتعالي وهنقعد أنا وأنت نعزم على بعض في غسل الصحون والحلل، وعشان صاحبتنا دي عندها دم شوية وتصحى. فقلت له ماشي. فجاء طبعا عملوا الأكل وكده وبتاع، فأمه قلت له ابني اغسل لنا الصحون، قال لا لا أنا اللي اغسل الصحون، قالت له لا. فردت الأخت طبعا اللي هي الزوجة دي، قالت أقول لكم على حل، أنت يوم وأمك يوم. فهذه المشكلة طبعا مشكلة عويصة، لأن المرأة لما بتعلو بقوامة، والقوامة طبعا في كل شيء، القوامة قد تكون في المال، قد تكون في الجمال، امرأة جميلة بتتدلى على زوجها. ولذلك شريك القاضي تزوج بامرأة، فالمرأة هذه كانت امرأة صالحة، زارتها أمها فأعطته ظهرها، فقال من؟ قالت أمي، فسلم على أمها فقالت يا بني كيف رأيت من ابنتي من زوجك؟ فقال رأيت منها خيرا. فقالت يا بني اعلم أن ما يفسد المرأة أمران، الأمر الأول أن تكون جميلة فتكون حظية عند زوجها فيسكت عن مساويها، والأمر الثاني إذا أنجبت الولد، فإن رابك من زوجك شيئا فالزجر أو العصر. دي امرأة بتقول على بنتها هذا الكلام. الآن تعال شوف الأسر، يعني مجرد أي خلاف قليل أو كثير تجد الأهل مباشرة كمركز الشرطة بسرعة، ويلا تعالي يا بنت الحقي. طبعا يمكن الأمر هذا من حوالي 50 سنة كان لا يوجد، كان الأسر المحافظة لو جاءت البنت غضبة يقول لها أبوها ارجعي إلى البيت، ثم يبدأ الصلح من طريق البيت لا من طريق بيت الأب أو الولي. لكن الحال طبعا تغير. قالت نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه وشوف انظروا كلمة الأسلوب الجميل، المرأة العتبة هي أصل مفتاح البيت، فالمرأة إن صلحت كل البيت يصلح للداخل والخارج، وإذا فسدت كل البيت يهلك. وذلك جرب كده، يمكن الرجل لو تنرفز شوية بيبقى ممكن إيه يرفع عن طريق المرأة ابتسامة انتهت المشكلة. وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس أن خير النساء أفضل النساء المرأة التي إذا رأت زوجها غاضب تجلس على فراشه وتضع يده يدها عليه وتقول له لا أزوق غمضا حتى ترضى. طب بالله عليكم لو أن أي رجل حتى مهما كان بيهز شنباته وسمع من زوجته هذه الكلمة الجميلة هيقولها لا أبدا. فلذلك المرأة هي جناح الحنان للرجل، فإذا كانت صالحة صلح البيت، وإذا وقع الخلل طبعا والعياذ بالله وقع الخلل في البيت كله نسأل الله السلامة. فعند ذلك طبعا شكت الحال، فلما جاء الزوج شم الرائحة ان في رائحة حاجة هو بيحبها، رائحة ابيه، كما شم يعقوب رائحة يوسف، اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندوا في حد جاهنة حبيب على القلب. قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا. كلمة كذا وكذا فيها ايه؟ يعني تحقير، تدني، يعني واحد راجل كده شكله مبهدل كده، راجل كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرت وسألني كيف عايشون فأخبرت أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. ركزوا معي في هذا. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها. قول واحد، ودي نشأة التربية الصالحة. طبعا ليس معنى هذا ان اي اب يقول لابنه طلق يطلق ابدا، اذا كان الامر العله شرعيه وجب. لكن الان طبعا العكس، ان واحد بيتجوز واحده يعني ملتزمه متدينه يقول له لا احنا عاوزين واحده من اللي هم يعني شكلهم من الجيل الجديد هذا. فطبعا الامر حسب الحاله. فطلقها ثم تزوج بأخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم، وده برضو وجوب التفحيص والتمحيص والنظر في الأسرة. فقالت نحن بخير وسعة. شوفوا انظروا بقى المرأة اللي بتصون عرض الرجل مشكيش أبدا مهما كان، لا تشتكي إلا إذا اشتكت تشتكي إلى الله عز وجل. وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. فقال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب. فعند ذلك يعني أثنت خيرا، فليس لنا إلا اللحم والماء، أي عندنا اللحم والماء، فدعا لهما قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، لأن مكة ليس فيها إيه زراعة، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، إن عندهم اللحم مستمرة ليل نهار، لدرجة إن الغريب اللي بيجي بيمل من أكل الإيه اللحم وشرب المية. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، يعني خلاص انت عبرت قنطرة. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ برضو شم الريحة. قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئة واثنت عليه فسألني عنك فاخبرته، فسألني كيف عايشنا فاخبرته ان بخير. قال فاوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك ان تثبت عتبة بابك. طبعا الاولانية ما فهمتش معنى العتبة ايه، مش عارفة ان في مصيبة جاية لها، لان لو فهمت ما كانش قالت له الكلام ده. لكن يعني هذا يدل على فطنة إبراهيم عليه السلام، إن جاء بالمعريض عرض لها بالكلام حتى يفهم إسماعيل المراد. فقال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله أي إبراهيم، وقلنا أنه كان بيسافر عن طريق الإيه والحديث صحيح كما ذكره الأزرقي في تاريخ مكة ومروي الآخر في الطبراني والحافظ ابن حجر صحح الحديث. فجاء بعد ذلك فإذا بإسماعيل يبري نبلا وإسماعيل طبعا كان راميا، وزي كان سلم كان يقول ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا، تعلم من قبيلة جرهم أيضا الرمي. فله تحت دوحة قريبة من زمزم، قيل نفس الشجرة التي وضع فيها حينما جاء بأمي هو وأمي. فلما راه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد، بقى الترحاب والمعانقة والبر والعاطفة بين الأب وبين الابن والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. وهنا برضو نبين أثر التنشئة الصالحة، إن دايما الابن يربى على معالي الأمور، فإذا تربى على معالي الأمور كان رجلا في وقت الشدة. نعم، في هذا المكان الذي ليس فيه أحد يعين إبراهيم على بناء البيت إلا هو هذا الولد، مأمور هو فقط يا الذي يقيم هذا البيت. فقال ربي أمرني بشيء، قال نفذ ما أمرك ربك. قال وتعينني، تبقى معايا؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة. المكان ده فيه القواعد التي بناها آدم عليه السلام للبيت، هنشيل القواعد دي ونبني قواعد جديدة ونبني البيت من جديد. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. شوفوا بقى البر، الولد هو اللي يروح يشيل الحجارة ويقوصها ويعدلها ويجيبها لأبيه ويرفع، إلى أن ارتفع فوضع حجرا قام عليه وكمل بناية البيت. فقيل كان طوله في السماء 9 أذرع والعرض كان طوله 30 ذراعا. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العلة ليست في العمل. بعض الناس يصلي ولا كان خلاص الفرض أديته، يزكي وطلع الزكاة والحمد لله، لكن هل يقبل أو لا يقبل لا يفكر فيها. وذلك الإنسان دائما في أثناء العمل يتضرع ويتذلل لله عز وجل بقبول العمل، أن يقبل. يعني ممكن 90% من الأعمال لا تقبل، ممكن العمل كله لا يقبل، ممكن ربعه لا يقبل والعياذ بالله. فذلك خلص قلبك لله عز وجل عند كل عمل. وذلك الفرق بيننا وبين هؤلاء الصحابة ومن يعني على هيئتهم وصورتهم، أنهم كان عندهم الاحتساب أعظم، يخلص العمل، يدي صدقة، يحاول يستذل لله عز وجل أن تقبل. ولذلك يعني أعمالهم كانت طبعا عظيمة. طبعا الحديث كما رأينا حديث يعني ممتع وشيق، وإن كان لا يعجب النساء، ولكن ما أردنا أن نقول إلا الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ السؤال يقول سريعا كده إن شاء الله، إنسان حافظ للقرآن الكريم وإنسان آخر سألني هل أنت حافظ للقرآن، فقال له لا، هل ذلك كذب من باب التعريض؟ يعني هو مش عاوز يبين أنه حافظ للقرآن. طبعا هذا خطأ، القرآن حفظ نعمة، والرسول يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، معنى أنه معروف ومشهور، ومن رزق نعمة فلابد أن يفصح بها ويقول يبين. لكن إنسان بيخبي هذه ليست يعني عبادة سرية، زي مثلا واحد الصلاة بيصلي في بيته ليه؟ يقول لك أصلا خايف من الرياء، هذا ضلال والعياذ بالله. وحكم الصلاة في المسجد الذي أمامه قبر وهذا القبر يكون خارج المسجد، طالما أن المسجد ملحق بقبر فلا يجوز الصلاة فيه إلا اضطرارا وضرورة، يعني في علة ما فيش سبيل أنك تصلي في هذا. لكن لو كان القبر داخل المسجد فقول واحد لا، لكن لو حواليه وقريب منه ومرتبط به فلا يصلي فيه إلا لضرورة. هل يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام فإني سمعت الشيخ حينما يقرأ مع الإمام هو صلي؟ طبعا هو بالنسبة للفاتحة تقرأ مع الإمام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لأنازع القرآن لا أنازعه إلا في أم الكتاب. هل يجوز للفتاة الملتزمة أن تخرج وحدها ومعها مصحف؟ يعني مصحف يعملها إيه؟ يعني لو أن سفرا بعيدا وهذا السفر لا يجوز الخروج فيه إلا بمحرم، لا يجوز لها لا بمصحف ولا بغير، لابد من المحرم. لكن لو سفر قريب إلى المسجد يعني مكان قريب يجوز أن تخرج. هل حديث الأذان في أذن الطفل عند الولادة صحيح أم لا؟ وأيضا الإقامة، وهل يجوز تقبيل؟ يعني الذي أعرفه أن حديث الأذان فقط يعني يحسن، أما الإقامة فلا. هل يجوز للمرأة أن تقبل عمها وخالها؟ إذا أمن الفتنة جاز، أما إذا لم يؤمن فلا. هل يجوز لفتاة أن تبيت عند أحد صديقاتها بدون محرم مع العلم أن المسافة التي بينها وبينها ربع ساعة؟ يجوز هذا إذا أمن الفتن، إذا كان البيت بيت صالح والمرأة صالحة والمكان آمن يجوز، لكن لو هناك يعني مصدر للفتنة فلا يجوز. هل يجوز الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي خالت به حائض؟ هو بالنسبة كلمة خلت يعني ما في أحد معها، فسواء هو طبعا يعني حائض أو غير حائض، إذا خلت امرأة، لأن كلمة الحائض معناها بلغت المحيط كما إذا كان يقصد هذا من كتب الفقه، فأي امرأة خلت بماء ده بيسموه من يعني من وعورة المسائل، فالعلماء طبعا قالوا لا يجوز استعمال هذا الماء إذا خلت به، لكن لو كلاهما سويا الزوج والزوجة يغرفان منه فلا حرج في هذا. السائل يقول: حكم رجل أفطر في شهر رمضان عامدا عدة سنوات وأراد التوبة، هل عليه كفارة؟ يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح ولا كفارة عليه، يتوب توبة صادقة ويكفي هذا إن شاء الله. كنت في فترة النفاس وانقطع الدم لمدة يومين تقريبا لم يكن فيها دم، واتصلت وصليت ثم نزل الدم مرة أخرى وذلك بعد 40، وهذا الدم لونه داكن ورائحة كريهة كدم النفاس، فهل هذا الدم الذي ينزل دم نفاس أم استحاضة؟ طالما أن هناك يعني في تردد في نزول الدم من 40 إلى 60 يدخل في فترة النفاس، طالما أن في تردد في هذا، مع العلم أنه إذا انقطع الدم بالكلية بعد 40 جاز لها أن تصلي ما لم ترى كدرة أو سفرة، انقطع تماما جاز لها، لكن لو عاد مرة أخرى يبقى تدخل بقى في إطار وحيز مدة النفاس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خير.